రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر للعام 2025. نبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن الجيش والدعم السريع سيجتمعان قريبا في جنيف. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على عبد الرحيم دوغلو وجد حمدان والفاتح عبد الله إدريس وأبو لولو. نزوح أكثر من 1300 شخص في يومين فقط من مدينة كادوغلي المحاصرة. 1200 أسرة بولاية الخرطوم تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي. كانت هذه أبرز عناوين نشرة الأخبار من راديو دبنجة. الآن إلى التفاصيل أقرأها عليكم أنا عبد المنعم مهديبو. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيجتمعان قريبا في جنيف دون تحديد موعد، وذلك ضمن جهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة عدم تفاؤله بتحقيق اختراق سريع، وأضاف قائلا: لنكن صريحين، لقد واجهنا العديد من خيبات الأمل في السودان. وحمل الأمين العام للأمم المتحدة قوات الدعم السريع مسؤولية فظائع من أسوأ الأنواع، وقال إن الأمم المتحدة حصلت على وعد بزيارة مدينة الفاشر في مستقبل قريب جدا، وأضاف في هذا الخصوص:
ولكن دعونا نكون صريحين هنا، كان هناك إخفاقات كثيرة وإحباط في السودان وخيبة أمل، ورأينا أفعالا فظيعة شهد
من الطرفين أو من طرف واحد أكثر من الطرف الآخر.
لا أحد طبعا يسلك سلوكا حسنا، ولكن هناك جانب واضح بأنه يرتكب الجرائم وفظائع ونعم هي قوات الدعم السريع.
من جانبه أعرب تحالف تأسيس عن استغرابه من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي اعتبر فيها قوات الدعم السريع الطرف الأسوأ في ارتكاب الانتهاكات. وقال في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن التصريحات غوتيريش تعكس ازدواجية في المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع الانتهاكات في السودان، ودعا الأمم المتحدة إلى إرسال بعثات مستقلة للتحقيق بدلا من الاعتماد على ما وصفه بالحملات الإعلامية المضللة. فرضت بريطانيا يوم الجمعة عقوبات جديدة على 4 من قادة قوات الدعم السريع على خلفية جرائم وقعت في الفاشر عاصمة شمال دارفور، والأربعة الذين شملتهم العقوبات البريطانية هم عبد الرحيم دغلو وقائد قطاع شمال دارفور اللواء جدو حمدان والفاتح عبد الله إدريس والتيجان إبراهيم موسى وأبو لولو. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفنت كوبر في بيان إن عبد الرحيم دغلو إلى جانب 3 قادة آخرين يشتبه تورطهم بهذه الجرائم باتوا يواجهون تجميد أصول وحظر سفر، وأضافت أن الفظائع المرتكبة في السودان مروعة إلى حد إنها تترك ندبة في ضمير العالم. والعقوبات التي نعلنها اليوم ضد قادة قوات الدعم السريع تشكل ضربة مباشرة لأولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء. وجهت إدارة دارتور بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور نداء يوم الجمعة لقيادة قوات الدعم السريع بالإفراج الفوري عن الملك دكتور صبري علي محمدين رئيس إدارة دارتور وتأمين وصوله لمأمنه. وقالت الإدارة في نداء موجه إلى حميتي وأركان حربه إن الملك صبري عندما سقطت مدينة الفاشر في يد الدعم السريع كان موجودا بمنزله بحي الدرجة في الفاشر، ثم انقطعت أخباره بعد ذلك وتعذر الاتصال به من أهله وأعيان الإدارة الأهلية، ولا نعرف أين الملك الآن. وتساءلت الإدارة في بلاغها لقائد قوات الدعم السريع عن مكان وجود الملك دكتور صبري والظروف المحيطة به، ووجهت في ذات الوقت نداء عاجلا لتوفير الحماية له ومعاملته بما يليق والمحافظة عليه وعدم تعريضه لأي مخاطر وتوفير الحياة الكريمة له والإفراج عنه فورا وتبليغه مأمنه. رحبت قطاعات من منظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة بالمذكرة التي دفع بها تحالف قوى جبال النوبة المدنية الثلاثاء الماضي، والمطالبة بوقف التصعيد وتسليم الوحدات العسكرية بالمنطقة للجيش الشعبي لنزع فتيل الأزمة. وأعلن التحالف عن تشكيل لجنة فنية استشارية من أبناء النوبة المهنيين والجهات المؤيدة للمذكرة للعمل على تنفيذ بنودها. وجدد التحالف مطالبته للقائد العام للجيش والقائد العام للجيش الشعبي بالرد على المذكرة قبل يوم غد السبت، قبل اليوم السبت، محذرا من أي تحركات أو عمليات عسكرية قبل صدور الرد. وحمل التحالف أي طرف يشعل فتيل الحرب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاكات. قال الدكتور سامي عبد الحليم سعيد المستشار القانوني السابق بالأمم المتحدة إن مشروع القانون الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على حركة الإخوان المسلمين لا يقتصر على دولة بعينها، بل يشمل جماعات الإسلام السياسي في السودان ضمن نطاقه. وقال لراديو دبنجا إن بعض المعلقين يظنون أن القانون يستهدف الإخوان في السودان فقط، مؤكدا إن هذا الاعتقاد صحيح جزئيا لكنه لا يعكس الصورة الكاملة. فالقانون بحسب وصفه يستهدف تنظيم الإخوان المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك الدول غير العربية، مما يجعل السودان مشمولا تلقائيا ضمن التشريعات المقترحة. وأضاف دكتور سامي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فمن هذه التداعيات أن هذا القانون والعقوبات قد تشمل مؤسسات حكومية وبنوك وأفراد ودول هي ليست تابعة للإخوان المسلمين، ولكنها تتسامح وتتعاطى مع الإخوان المسلمين ولا تصدر أي إجراءات وتدابير ضد الإخوان المسلمين. وهذا ما نص عليه القانون كذلك، بأنه أن على الجميع أن يتعاون، ومن لا يتعاون فإنه سيعتبر بأنه أيضا مساهم في تهديد الأمن الأمريكي.
وثقت شبكة نساء القرن الأفريقي المعروفة اختصارا بصيحة 1294 حالة مؤكدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في 14 ولاية سودانية خلال الفترة من 2023 إلى 2025. ووثقت الشبكة كذلك 225 حالة لأطفال معظمهم من الفتيات تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما تعرضوا للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك 18% من إجمالي الحالات الموثقة. وقالت شبكة صيحة في بيان إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات. قال عبد أباري رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا إن الحرب في السودان أدت إلى تدفق أكثر من 1,200,000 لاجئ وطالب لجوء وعائد إلى تشاد منذ العام 2023، بالإضافة إلى 12,930 آخرين وصلوا عقب سقوط الفاشر، مشيرا أيضا إلى أن انعدام الأمن القضائي يشكل مصدر قلق بالغ. وقال المسؤول الأممي في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بأنه اقترح على الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس، اقترح عليهم إعادة تقييم تداعيات الأزمة في السودان على الأمن الإقليمي بالتنسيق مع حكومتي تشاد وأفريقيا الوسطى. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن المدنيين في دارفور وكردفان ما زالوا يواجهون عنفا متصاعدا وعشوائيا. وأعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليوم في نيويورك عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الهجوم باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف منطقة كتيلة بجنوب دارفور يوم الاثنين. وقال فرحان حق إن الهجوم الذي استهدف موقعا تحت سيطرة الدعم السريع يؤكد الأثر المدمر لتكثيف الهجمات الجوية على المدنيين. قالت الأمم المتحدة إن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على كادوغلي ومحيطها ومدينة الدلنج أدى إلى تدهور سريع في الوضع الأمني. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 1300 شخص بين يومي الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع في أنحاء الولاية بسبب انعدام الأمن والتوترات بين المجتمعات المحلية والذين فروا من قرى في مناطق كادوغلي وتلودي والعباسية. أشارت نتائج تقييم حديث أجرته إحدى المنظمات الشريكة للأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 1200 أسرة بولاية الخرطوم تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأرجع التقييم السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 500% وانهيار سبل العيش على نطاق واسع بالعاصمة الخرطوم. وبحسب الأمم المتحدة فإن العديد من الأسر بالخرطوم تعتمد الآن على استعارة الطعام أو تفويت وجبات الطعام أو بيع ما تبقى لديها من ممتلكات للبقاء على قيد الحياة. قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن 33 صحفيا قتلوا ولا يزال كثيرون تحت وطأة الاحتجاز والاختفاء القسري، بينما تشرد الآلاف بين لاجئ ونازح خلال نحو 3 سنوات من الحرب في السودان. وذكرت النقابة بمحنة الصحفي معمر إبراهيم الذي لا يزال معتقلا منذ أواخر أكتوبر في سجون قوات الدعم السريع بمدينة نيالا. وحذرت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من إسكات الصحفيين ومنعهم من أداء دورهم الرقابي، مؤكدة على أن الحقوق الأساسية باتت مهددة على نحو غير مسبوق. أعلن مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود عن انهيار كل الأنظمة التي تحفظ الحياة في السودان، محذرا من أن نحو 9 ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في السودان. وكان وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم أفاد بأن السودان يسجل أكثر من 3 ملايين إصابة سنويا بالملاريا مع معدلات وفيات عالية وفقا للإحصاءات الرسمية المسجلة في المستشفيات، مبينا أن الملاريا مرض متوطن بالبلاد. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
إحصائيات الملاريا في السودان سنويا تتجاوز 3 مليون مصاب مسجل في المستشفيات. عبء الملاريا وعبء الوفيات من الملاريا يكاد السودان يكون الدولة الأولى في إقليم شرق المتوسط.
وعلى المستوى الدولي أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة بسبب نقص التمويل. وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج روز سميس إن البرنامج سيضطر بدءا من يناير القادم إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% للمجتمعات التي تواجه المجاعة وبنسبة 50% للمجتمعات المعرضة لخطر الانزلاق إليها. وحذر سميس من تداعيات خطيرة لنقص التمويل على عمليات برنامج الأغذية الإنسانية في البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الإدارة المحلية بمحلية بابنوسة قرارا إداريا يقضي بمنع حمل الأسلحة وإظهار المظاهر العسكرية داخل مدينة بابنوسة، كما منعت استخدام الأسلحة وبيعها أو الاتجار بها داخل المدينة، كما منعت استخدام الأسلحة خلال المناسبات الاجتماعية والاحتفالات. وشددت الإدارة المحلية بمحلية بابنوسة على عدم ارتداء الزي العسكري داخل المدينة فقط في مناطق العمليات والمهمات الرسمية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية قدرها 1,000,000 جنيه ومصادرة الأسلحة. جاءت هذه القرارات في إطار إعادة الحياة والاستقرار في بابنوسة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة مؤخرا. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 12 شهر 12 2025. في هذه الجولة: محاكمة كوشيب وتوالي ردود فعل القانونيين حول مقدار العقوبة. اليوم نستضيف القاضي السابق سيف الدولة حمد نالله عبد القادر.
بعد 20 سنة عمره إذا 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 ما مات في السجن قبل الإفراج عنه حيكون لما يفرج عنه حيكون عمره 96 سنة.
وتصنيف جماعة الأخوان المسلمين كمنظمة إرهابية ماذا يشمل وفي أي البلدان؟
كثير من المعلقين يتحدثون على لكأنما أن القانون يستهدف حركة الأخوان المسلمين في السودان، وهذا صحيح؟
أعمل شغب ونهب في نيالة أمس،
وفي متفلتين أو تقدر تقول حرامية استغلوا الظرف.
هذا ما سنستمع إليه بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. وجه القاضي السابق سيف الدولة حمد نالله انتقادات للحكم الصادر بحق علي كوشيب، والذي أوقعت عليه المحكمة الجنائية بلاهاي عقوبة السجن المؤبد 20 عاما بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال حمد نالله في حديثه لراديو دبنجا أن الحكم الصادر بحق كوشيب ضعيف وغير متناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه، مشيرا إلى أن في بعض التشريعات تصدر أحكام بالسجن 150 و200 سنة. نستمع لحديثه مع الزميل سليمان سري.
بالنسبة لمحاكمة كوشيب، أول ملاحظة أنه هذه المحاكمة تمت بأيدي قضاء جانب عن جرائم وقعت في داخل الأراضي السودانية، وهذا بالطبع بيقطع ألسن الناس الذين ظلوا يرددوا بلا انقطاع حتى اليوم بأنه القضاء وشت العدالة السودانية قادرة ومقتدرة وراغبة في محاكمة نوع الجرائم اللي ارتكبها كوشيب. وهي طبعا بطبيعة الحال كما هو معروف هي جرائم فظيعة جدا وتتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فهذه بتقطع الألسن لأنه كوشيب ما ارتكبت الجرائم دي لوحده، هذه جرائم الضحايا بتاعينها مئات الآلاف وما ارتكب كوشيب لوحده، فأين بقية المجرمين الذين لا يزالون طلقاء ويعيشوا حياة عادية لم تطالهم إجراءات بتاعت ملاحقة ولا حتى تحقيق معهم؟ فده بيرسل أول إشارة أو أول ملاحظة في موضوع محاكمة كوشيب إنه أجهزة العدالة المحلية اللي قضاء ونيابة دي ليس صحيحة أنها قادرة وراغبة في محاكمة النوع ده من الجرائم. والحقيقة والحق يقال إنه القضاء في جهة قبل القضاء بتتحمل هذه المسؤولية وهي النيابة، لأن القضاء بحسب التعديل اللي أجرته حكومة الإنقاذ على قانون الإجراءات الجنائية القضاء ما بيأخذ علم بالجرائم، بمعنى إنه القضاء يقتصر دوره على محاكمة القضايا اللي بتعرض عليه النيابة، فهو القاضي لا يأخذ علم بالجريمة ولا يقوم من تلقاء نفسه بتحريك محاكمة إلا إذا رأت ذلك النيابة. فبالتالي الغير قادر وغير راغب وعاجز عن تحقيق العدالة هما الجهتين اللي هو الجهة المنوط بها تحقيق العدالة اللي هي النيابة في الأول ثم القضاء، وده حقيقة. والسبب في ذلك اللي بيقعد القضاء والنيابة عن ملاحقة هؤلاء المتهمين وإجراء المحاكمات في السودان هو أن الكوادر اللي بتنتمي للقضاء والنيابة هم أبناء النظام نفسه، وهم تعيين تم بموجب خلفية انتمائهم للأجهزة دي. الأجهزة دي قبل الإنقاذ لما قامت الإنقاذ قامت بعزل جميع القضاء وأعضاء النيابة، وهم كان عددهم بسيط، طبعا النيابة أنشئت في عهد الإنقاذ، تم إقصاؤهم من وظائفهم وعزلهم، وتم تعيين الأجهزة دي من كوادر تابعة وتأتمر مباشرة بأمر النظام الإنقاذ الوطني. والدليل على ذلك أنه النيابة والقضاء اليوم مش مجرد غير قادرين وغير راغبين في محاكمة القضايا دي، دليل حتى ما قدروا يتستروا على يعني انتمائهم اللي جعلهم يمتنعوا عن إصدار الأوامر بالقبض على قادة الانقلاب وإعادتهم للحراسة لتكملة إجراءات المحاكمة اللي كانت بدأت قبل حدوث الحرب. فدي ديل الأعضاء الكوادر النيابة والقضاء ده شيء طبيعي يحصل منهم، لأنه دي كوادر تم تعيينها بخلفية انتمائهم للتنظيم بعد ما قامت حكومة الإنقاذ بتصفية السلطة القضائية والأجهزة العدلية من الكوادر اللي كانت بتعمل قبل الانقلاب بتاع الإنقاذ في 89. نجي بعد ذاك للحكم الصادر ضد كوشيب بالسجن 20 سنة، وأنا في تقديري إنه الحكم ده حكم لا يتناسب مع طبيعة الجرائم البشعة اللي ارتكبها كوشيب، لأنه وفي تفسير المحكمة، وأنا استمعت له تفسير المحكمة لتوقيع هذا الحكم الغير مناسب، في تفسيره قالت لأنه الرجل طاعم في السن وهو بيبلغ 76 سنة، فراعت هذه المسألة. واطلعت على بعض الآراء حتى لبعض الزملاء بيقولوا إنه 20 سنة خلاص كافية، باعتبار إنه 76 سنة بعد 20 سنة عمره إذا ما مات في السجن قبل الإفراج عنه، حيكون لما يفرج عنه حيكون عمره 96 سنة. ودي طبعا فكرة غير صائبة، لأنه الصحيح إنه المحاكم مفروض تصدر العقوبة التي تتناسب مع الفعل بصرف النظر عن هذا الاعتبار، لأنه العقوبة بتعكس للمجتمع الفداحة اللي ارتكب بها الشخص الجريمة. ومن هنا لو تلاحظ إنه في بعض التشريعات بتصدر أحكام بالسجن 150 سنة و200 سنة، وفي الجرائم اللي بيكون فيها ظروف مشددة زي الجرائم اللي بتقع على الضحايا أطفال ومعاقين أو كذا، أو فيها تمثيل بالجثث أو كذا، وبتصدر أحكام بالسجن المؤبد بتعدد عدد الضحايا. يعني لو شخص قام بارتكاب جريمة قتل 4 أشخاص، المحكمة بتحكم على الشخص بالسجن المؤبد 4 مرات. فده كله بيأيد النظرية في أنه العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الفعل، بصرف النظر عن أنه المحكوم حيقضيها ولا ما حيقضيها، لكن بتدي إشارة للمجتمع، وبتدي إشارة للمجتمع في أنه الفداحة اللي تم ارتكاب الجريمة بها. فما في حد بيعيش 150 سنة، وبطبيعة الحال لما يحاكم هو ذاته بيكون عمره 30 ولا 20 ولا 40. فأنا في تقدير إنه الحكم كان ضعيف وحكم ما متناسب مع الفعل اللي ارتكبه كوشيب. كوشيب حيعدي 20 سنة في غرفة مهيئة فيها التلفزيون، ويطلع على الصحف والجرائد والمجلات، ويجري الاتصال بأهله وزويه وأصدقائه. أنا أعتقد أنه محظوظ، لأنه كان الطبيعي أنه زي كوشيب وأمثاله أن تتم محاكمتهم في السودان اللي فيه العقوبة فعلا كان الجزاء بتاعها هي القصاص، ما سجن لا 20 لا 50 سنة إذا تمت الإدانة بالإجراءات القانونية السليمة. ولكن هذا قدر السودان أن يكون حكامه وتكون الأنظمة السياسية اللي فيه هي الأنظمة التي تزعى إلى إفلات المجرمين من العقاب، وبالحد اللي تخلي المجتمع الدولي والأجهزة الأممية هي التي تقوم بالدور المراد به المفروض تقوم به أجهزة العدالة الوطنية. حفظ الله السودان، ونتمنى أن ينبزغ فجر الحرية مرة أخرى ويعود الحكم الديمقراطي الذي يضمن أن تكون هنالك عدالة حقيقية وليس عدالة مزيفة كالتي تجري الآن.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أكد الدكتور سامي عبد الحليم سعيد المستشار القانوني السابق بالأمم المتحدة أن مشروع القانون الأمريكي الذي يستهدف فرض عقوبات على حركة الأخوان المسلمين يشمل جماعة الإسلام السياسي. وقال في حديثه لراديو دبنجا إن مشروع القانون يستهدف حركة الأخوان المسلمين عامة، لكن الكثير من المعلقين يتحدثون وكأن القانون يستهدف حصرا حركة الأخوان المسلمين في السودان. نتابع حديث الدكتور سامي عبد الحليم.
السلام عليكم ورحمة الله، التحية لكم والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا. فيما يتصل بالقرارات الأمريكية أو مشروع القانون الأمريكي الذي يستهدف فرض عقوبات تستهدف حركة الأخوان المسلمين وما أثير حولها من استفسارات وأسئلة وتعليقات كثيرة، إذا جاز لي أن أعطي بعض الإشارات من منظور قانوني وتداعيات هذا القرار وتعريف المصطلحات التي لا تضمنها هذا القرار، فأريد أن أقول بأن هذا القرار أو مشروع هذا القانون سبقته العديد من التحليلات التي طلبت الإدارة الأمريكية وطلب الرئيس ترامب بشكل خاص معلومات عن أثر هذه الحركة على مستقبل أمريكا وأمنها وسلامها، هذا حسب ما ظلت تداوله الأخبار. وسبقت هذه الدراسة وسبقت هذه التحليلات وسبق مشروع القانون المقدم الآن للكونغرس العديد من التحركات السياسية التي الكثير من المتابعين قد يكونوا رصدوها فعلا، وبدأت بالفعل بعض الاتجاهات في حظر أنشطة هذه المجموعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك تم استهداف بعض الأشخاص الذين يدعون ببعض الدعوات ذات التوجهات الدينية في أمريكا بمضايقتها، وكذلك المؤسسات والمنظمات التي تقوم بأنشطة ذات طابع ديني كذلك ببعض بعض المضايقات يعني. ورأينا أن عضو الكونغرس عن ولاية تكساس لأكثر من مرة السيناتور تيد كروز كان في أكثر من مرة قدم مقترح يعني بشكل أكثر عنفا ضد المجموعات الإسلامية، وبالفعل شرع في تقديم بعض المقترحات على صعيد الحكومة الأمريكية وعلى حكومة الولاية ولاية تكساس. إذن المشروع القانون هو يستهدف حركة الأخوان المسلمين، ليس في لأن الكثير من المعلقين يتحدثون على لكأنما أن القانون يستهدف حركة الأخوان المسلمين في السودان، وهذا صحيح ولكن هذه ليست كل الإجابة. فهذا القانون هو قانون يشمل حركة الأخوان المسلمين في كافة الأقطار العربية والإسلامية وغير الإسلامية وغير العربية، وتشمل تلك الدول دولة السودان. وتعريف القانون يتصدى للتحدث عن تنظيم الأخوان المسلمين، ولكن هو يعرف تنظيم الأخوان المسلمين بأكثر بمصطلحات واسعة بما يستوعب الكثير من التصنيفات أن تدخل ضمن هذا التعريف. ومن تعريف الأخوان المسلمين بموجب المشروع القرار يشمل تنظيم الأخوان المسلمين وكل المؤسسات والأفراد والمؤسسات التي تخلف تنظيم الأخوان المسلمين أو الفروع التي تنجم عن ذلك التنظيم. ويجدر القول هنا كذلك إن التعريف فيه إلى درجة ما أيضا غموض، حيث أن القانون ليس هو فقط مشروع القانون، إنما تمت الإحالة إلى قوانين عديدة هي قوانين أمريكية، لربما قد يكون الكثير من المهتمون بالقانون وبالعلوم السياسية غير محيطين بتلك القوانين الأمريكية. فهي تتم مجرد الإحالة بأن مثل قوانين الهجرة الأمريكية وقوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين، كل ما يصدر وكل ما هو يتناوله تلك القوانين فهذه تنطبق أيضا كذلك على مشروع القانون القادم، يعني في التعريفات يحيل إلى تلك القوانين الأمريكية. وبالتالي مبعث القموط هنا أن الباحث في الأمر عليه أن يتوجه أكثر في البحث عن قوانين أخرى ليفهم أكثر ماذا يريده مشروع القانون. القانون القصد منه والهدف منه هو حماية المصالح الأمريكية من التهديدات الخارجية، فهو حماية المصالح الأمريكية، حماية الشعب الأمريكي، حماية الدولة الأمريكية وأمنها من أي تهديدات خارجية. هذا هو الهدف من القانون، ويستهدف حماية أمريكا من تهديدات محتملة حسب التحليلات التي سبق وذكرتها، أن هناك خطر على أمريكا من تلك التنظيم، فبالتالي هي تهديدات محتملة يعني. ولهذا القانون، مشروع القانون تداعيات، هذه التداعيات من الممكن استنباطها من التداعيات التي ظهرت من عقوبات أمريكية سابقة. فمن هذه التداعيات أن هذا القانون والعقوبات قد تشمل مؤسسات حكومية وبنوك وأفراد ودول هي ليست تابعة للإخوان المسلمين، ولكنها تتسامح وتتعاطى مع الإخوان المسلمين ولا تصدر أي إجراءات وتدابير ضد الإخوان المسلمين. وهذا ما نص عليه القانون كذلك، بأنه أن على الجميع أن يتعاون، ومن لا يتعاون فإنه سيعتبر بأنه أيضا مساهم في تهديد الأمن الأمريكي. ومن التداعيات أيضا أنه قد تصدر عقوبات ضد مؤسسات مالية وضد أفراد وضد دول لأنها لم تتخذ تدابير، أو أنها تساهلت، أو أنها تعاونت، أو أنها اشتركت، أو غير ذلك. وفي ذلك الأمثلة كثيرة، وللمتابعين من السهل عليهم أن يجدوا أمثلة كثيرة. فقد رأينا عدد من العقوبات صدرت في الفترة السابقة على سبيل المثال لكونها تعاونت مع الحكومة السودانية في زمن الرئيس المخلوع عمر البشير، وبالتالي بسبب أنهم ساعدوا في تحويلات مالية أو غيرها فخضعوا لعقوبات أمريكية قاسية، وهي ليست مؤسسات سودانية وليست مؤسسات، إنما هي مؤسسات أوروبية كانت. لا هذا القرار قرار عالمي، تنظيم الإخوان المسلمين أينما وجدوا فهو في تلك الدولة فهي مسألون، وكذلك المؤسسات التابعة للإخوان المسلمين مسألة تلك الدولة بأن تتخذ الإجراءات والتدابير. نص القرار على 34 دولة، هذه في المشروع المادة 1007، نصد على عدد من الدول، السودان ومصر والسعودية وتركيا وماليزيا وفرنسا وألمانيا ودول كثيرة شديد عديدة، ولن يقف في العدد 34، وإنما ذكر أخيرا وأي بلد آخر. وبالتالي إذن هو يشمل كل الدول يعني.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور عمل نهب وشغب في مدينة نيالا. راديو دبنجا تواصل مع أحد المواطنين هناك وأرسل لنا الرسالة الصوتية التالية.
طيب باختصار ما حصل أمس بمدينة نيالا، طبعا اليومين ده أخوات الدام السري قاعد تصري في أفرادها، في أفراد ما كان تم حصرهم، قاموا من التظاهرة السلمية، وفي متفلتين أو تقدر تقول حرامية استغلوا الظرفي، وأثناء التظاهر السلمية جات عبر طريق الجاس والموبايلات، المتفلتين اللي هو انهرفوا خشوا اتجاه سوق الجاس وسوق الموبايلات. بعد ذلك تدخلت الشرطة الأسكرية هزمت الملف، والسوق رجعت في نفس اليوم أمس بعد الظهر، والآن السوق آمن ومستقر، والسوق الآن فتح ذاته وشغال، لكن زي ما قال أثار مخاوف للتجار، لكن الآن السوق كله مهاد بارتكازات من شغوات الشرطة، والشرطة العسكرية، وتم القبض عدد كبير من المتفلتين الذين اعتدوا على السوق، خاصة سوق الجاز وسوق الموبايلات.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم البدوي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدولي المعروف، ووزير المالية الأسبق في الحكومة الانتقالية. أهلا ومرحبا بك وبصراحة دكتور في راديو دبنجا.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ كمال، وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد بالوجود معكم في راديو دبنجا.
طيب دكتور إبراهيم البدوي، بصراحة كده وإنت خبير عملت في المؤسسات الدولية وفي البنك الدولي وخبير اقتصادي معروف، اليوم الحرب من ناحية عامة السودانيين عارفين أثرها بسمعوك الآن، لكن من ناحية اقتصادية شنو الأثر اللي خلفوا هذه الحرب على الزراعة وعلى الصناعة وعلى التجارة؟ كيف بتقراه؟ كيف بتقيمه؟ وحجمه قدر شنو؟
شكرا جزيلا على السؤال ده. لو سمحت لي أبدأ بتمهيد مقتطف من محاضرة ألغاها بروفيسور جيفري ساكس، وهو اقتصادي عالمي مشهور، في الذكرى المئوية لإحياء حياة الراحل الشاعر الباكستاني الكبير. اتكلم فيها بروفيسور جيفري ساكس عن أنواع الحروب، فتحدث عن الحروب ما بين الدول الكبرى والدول المتخلفة اللي حصلت بعد الثورة الصناعية في أوروبا، ودي سماها حروب الإمبريالية، اللي هي أساسا كان الهدف بتاعها الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية. عقبت ما اسمه بحروب التقارب، اللي هي مثلا زي الوضع الحالي الآن، أن الصين بدأت تنهض وبدأت تهدد التفوق التكنولوجي والصناعي والعسكري الغربي، فاتوترت العلاقات وأصبح في بعض الحروب ربما قد تكون بالوكالة. اللي بيهمنا نحن في السودان هو زي ما ذكر البروفيسور جيفري ساكس في تعبين الشاعر محمد إقبال، أنه الحروب الثالثة دي، النوع الثالث دي، سماها حروب الضعفاء. حروب الضعفاء دي الحروب الأهلية،
يعني زي حرب ندي.
أيوة حرب ندي، اللي هي المنتصر فيها مهزوم، وفي حالتنا دي ما في منتصر. يعني تقريبا كل الخبراء الأمنيين المنصفين يعني المحايدين اللي بيحللوا بموضوعية بيشيروا إلى أنه نتيجة للانقسام المجتمعي الحاد والانقسام الجغرافي الحاصل في السودان، من الصعوبة بمكان أي من الطرفين يحقق نصر حاسم على الطرف الآخر، فبالتالي ما في انتصار، لكن في ضعف متبادل لكيان المجتمع ولكيان البلد. وطبعا من أخطر تداعيات الحرب دي اللي هي مسألة تهتك النسيج الاجتماعي، يعني ما في مجتمع وما في دولة بتنهض إذا في انقسام عمودي أو انقسامات أفقية حادة على أساس الإثنية أو على أساس الجغرافيا أو كده. ودي من الأشياء اللي حدثت مؤسفة جدا نتيجة للحرب دي، إضافة إلى الدمار الاقتصادي الواضح.
طيب في الدمار الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي، ممكن تكلمنا وبصراحة كيف الحرب دي دمرت الاقتصاد السوداني وصناعته وتجارته وزراعته وكل شيء اليوم؟
أول حاجة، الحرب دي من بين الحروب الأهلية بتاريخ السودان أو تاريخ الدول الأفريقية أو الدول النامية، هي تعتبر نقلة مدمرة جدا مقارنة بالحروب الأهلية، لأنه هي عبارة عن حرب بين جيشين في حدود دولة واحدة، وكلا الجيشين وتوابعهم من الحلفاء يمتلكوا أسلحة فتاكة ما كانت بتستخدم في الحروب الأهلية العادية. بالإضافة إلى هذه الأسلحة الفتاكة اللي هي عندها قدرة تدميرية عالية، مثل المسيرات والدبابات والراجمات والصواريخ والمدفعية وغير ذلك، الحرب دي نفسها نشأت في مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في البلد اللي هي الخرطوم، بينما الحروب الأهلية عادة مثل حروبات دارفور وحروبات الجنوب بتتم في مناطق ممكن نصنف بأنها مناطق نائية نسبيا. التدمير اللي كان فيها طبعا تأثير اقتصادي كبير لكن ما بنفس المستوى ده. نحن مثلا قدرنا أنه الرصيد الرأسمالي اللي هو الرصيد الرأسمالي ده بعرف بالبنية التحتية والمباني والطرق والمطارات والكباري وكل الأشياء المادية اللي بتشكل الرصيد الرأسمالي للاقتصاد، أنه في حسب تقديرات 2018 أنه الرصيد الرأسمالي بتاع السودان اقتصاد السوداني حوالي 600 مليار دولار. 600 شنو مليار دولار؟ نحن بنفتكر أنه في أول سنة تم تدمير على الأقل 20% من الرصيد الرأسمالي ده. يعني 20% أنت بتتكلم عن 30 مليار دولار في أول سنة. وحسب تقديرات مثلا زي تقديرات بنك التنمية الأفريقي أنه 40% من الناتج المحلي للعام 2022 تم تدميره. وحسب تقديرات برضو مبنية على نموذج اسمه نموذج النمو طويل الأجل اللي هو ده في ورقة أنا عملتها مشتركة مع أحد الزملاء، أنه إذا الحرب دي تاني استمرت 5 شهور بحيث أنه تصل لا سمح الله إلى 3 سنين كان بالتمام والكمال، الخسارة مقارنة بالوضع الممكن يكون حاصل في حالة عدم نشوء الحرب يعني في حالة السلام ممكن تصل إلى 160 مليار دولار، أي أكثر من 5 أضعاف الناتج المحلي في العام 2022 قبل نشوء الحرب. وحتى إذا وضعت الحرب دي أوزارها في مارس 2026 يعني بعد 3 سنين تحتاج إلى 11 سنة، لاحظ 11 سنة بالتمام والكمال عشان نصل لمستوى الناتج المحلي في 2022. الأشياء الناس ما بيشوفوها ليه؟ لأنه الناس بيشوفوا الحاجة المباشرة قدامه. طبعا دي حقيقة برضو، يعني الآن إذا نظرت بس للبنية التحتية في العاصمة وما حولها، يعني مثلا على سبيل المثال في مصفات الجيلي بتلقى أنه مثلا الخسارة الهائلة اللي حصلت للتدمير المباشر للمستشفيات والمنشآت وزي المطارات وزي مستشفى الجيلي مثلا، يعني أنت بتتكلم عن على الأقل عن 5-6 مليار دولار دي خسارة مباشرة بس في منطقة العاصمة أو أكثر من ذلك. لكن الأخ أكثر منها زي ما ذكرت الآثار المستقبلية بالنسبة للسودان.
شنو الآثار المستقبلية دكتور إبراهيم البدوي؟
الآثار المستقبلية هي أنه أنك أنت محتاج 11 سنة عشان ترجع، طبعا ده في حالة النمو العادي، يعني في النمو الاستثنائي ممكن الزمن يختصر لكن محتاج 11 سنة عشان ترجع تاني للفترة بتاعت ما قبل الحرب. دي أكبر خسارة ممكن تتخيلها، ودي سبب شنو؟ سببها الخسارة في التعليم. يعني أنت أي اقتصاد أنت محتاج لأعمال متعلمة ومدربة. الآن التسرب وصل حسب إحصاءات اليونيسيف إلى أكثر من 16 مليون طفل في السودان في حالة تسرب مدرسي. يعني أنت عندك جيل أجيال جاية حكم عليها بجهل نتيجة الحرب دي. أكثر من 3/4 الأطفال في سن الدراسة لا يرتادون المدارس مع بداية العام الدراسي ده، تمام؟ عندك سوء التغذية بالنسبة للأطفال. اليونيسيف قدرت أنه أكثر من 3 مليون طفل دون سن 5 سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام 2025. وطبعا بالإضافة لانتشار معدلات مميتة كالحصبة والكوليرا. بعدين أيضا في الأمراض المتأثرة بالنزاع مباشرة، منظمة الصحة العالمية تقدر حوالي 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودي عندها آثار سلبية كبيرة جدا خاصة حالة المجاعة في مناطق من شمال دارفور وبين في مناطق أخرى أيضا عرضة للمجاعة. تفشي الكوليرا في مئات الحالات، أيضا انهيار النظام الصحي ومنظومة البنية التحتية الصحية في أكثر من 150 حادثة بتاع التدمير ألحقت أضرار جسيمة بمرافق صحية في مختلف البلاد. عندك أوضاع النساء والأطفال برضو حاجة سيئة جدا خاصة في مناطق اللجوء. يعني إحنا الآن عندنا أكثر من 12 مليون نازح محلي وأكثر من 3 أو قريب ل 4 مليون لاجئ في جول الجوار من مصر لتشاد لأثيوبيا لجنوب السودان. فإذا نظرت للموضوع كله المشهد كله المشهد كئيب جدا وخطير. يعني الحرب دي ألحق الضرر مباشر بنشوفه نحن في التدمير الحاصل وفي الإحصاءات، لكن الخطر الأخطر هو الخطر الكامن في ضعف الاقتصاد السوداني وأنه نحن حناخد وقت طويل جدا بس عشان نرجع لسنة 2022.
طيب عشان نرجع لسنة 2022 الدكتور إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي، إجمالي الخسائر دي عشان الزول المستمع يقدر يعرفها بيكون قدر شنو حسي من بدأت الحرب لحد حسي؟
حسب التقديرات زي ما قلت لك، نحن بنتكلم عن تدمير على الأقل 20-30% من البنية التحتية، اللي هي دي حاجة بتاعت قريب $200 مليار. تمام؟ دي خسائر واضحة وملموسة متمثلة في مجمل الدمار الحاصل. لكن بالإضافة لكده، التدمير اللي حصل لعوامل الإنتاج، يعني أنت أي اقتصاد بيعتمد على روافع معينة عشان ينمو ويتطور، أول حاجة البنية التحتية بتاعت الإنتاج، من يعني سلاسل القيمة، سلاسل الإمداد. يعني أنت الليلة عندك مثلا، أمسك أي واحد من الإنتاج، مثلا الصبغة العربي أو الثروة الحيوانية، دي بتعتمد على إدارة فعالة عشان الترخيص بالنسبة للحيوانات، مثلا علاج الحيوانات، بالنسبة للنقل، بالنسبة لتعقيم من الأمراض، بالنسبة للتمويل. دي كلها سلاسل الإمداد، دي كل المكومات بتاعتها انهارت. عندك التعليم والأيدي العاملة اتأثرت زي ما انت شايف، يعني انت الليلة عندك جيل من الشباب والأطفال في وقت فيه العالم حتى في أفريقيا حولنا بيستشرف الثورة الرقمية، والآن في دول زي كينيا وفضلا عن الدول العربية الأخرى القريبة مننا، يعني الآن بيستخدموا الذكاء الصناعي في التعليم. نحن أطفالنا مشردين وجوعة وعرضة لأمراض وبائية، فبالتالي عندك أيدي عاملة غير متعلمة، وعشان تصل لمستوى أنك تعلمها وتعيد تأهيلها، ده عنده تأثير كبير جدا على مقدرات النمو في المستقبل. كذلك عندك الأيدي العاملة المدربة المتعلمة في الجامعات، في المستشفيات، في كده، كلها تم تهجيرها وجزء منها كبير ما حيرجع. فبالتالي يعني التقديرات أنه خسارة الاقتصاد السوداني إذا الحرب دي انتهت بعد 5 شهور يعني حوالي $160 مليار. $160 مليار دي عشان تعرف حجم الخسارة، هي بتساوي 5 أضعاف الناتج المحلي بتاع العام 22 قبل نشوب الحرب. يعني معناها الـ 45 مليون ولا الـ 50 مليون سوداني ديل يشتغلوا 5 سنوات. فاهم كلامي ده كويس؟ 5 سنوات ده بس عشان يجيبوا الفرق بتاع $160 مليار دي، ويشتغلوا لمدة 11 سنة عشان يرجعونا للعام 2011. فقارن بالدول اللي حولنا تكون مشت وين؟ أثيوبيا وكينيا والدول الأفريقية اللي حولنا.
مع ذلك دكتور إبراهيم البدوي، ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو تبنجا، الانهيار اللي حصل بالنسبة للعملة وأسعار الصرف، هل السعر بتاع الصرف بتاع العملة اليوم في السودان هو حقيقي؟ والقروش دي حقيقية اللي عندنا دي؟
ما هو شوف، المقاومات بتاعت الاقتصاد انهارت، فسعر الصرف هو مرآة لقدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بصورة توازي الطلب على السلع والخدمات. يعني إذا أنت عندك اقتصاد معجز من ناحية الصادرات والواردات، وارداته أكثر من صادراته، المسألة دي بتنعكس على سعر العملة، لأنه طلب على النقد الأجنبي بيكون أكبر، وبالتالي المبدأ المعروف في الاقتصاد أنه السعر هو بوازي ما بين العرض والطلب. يعني لو عندك مثلا في مدينة معينة أسعار الطماطم في موسم الإنتاج فيه ضعيف في سوق الخضار في المدينة دي أو في القرية دي أو في البلدة دي، هترتفع. ليه؟ لأنه الطلب أكبر كثير من العرض. فببساطة شديدة، سعر العملة هو انعكاس للفرق ما بين العرض والطلب. ففي حالة الحروب الأهلية اللي بيحصل فيها دمار بالمستوى اللي تكلمنا عنه ده، طبيعي جدا أنه سعر الصرف يعكس ضعف العملة الوطنية، خاصة أنه الإدارة، إدارة الحرب الاقتصادية، يعني بتمول المصروفات بالعجز اللي هو طبعا جنيه، وبالتالي طبيعي جدا أنه سعر الصرف الآن يفوق، أنا ما متابع آخر الأرقام، لكن أفتكر أكثر من 3500 للدولار. ده طبيعي جدا.
هل الأكثر من 3000 ده حقيقي ولا مفروض كان يكون قسناه وحسي مفروض يكون 5000؟
ممكن يكون 5000، ممكن يكون أكثر من كده، لكن في النهاية ده رقم كبير جدا. ما هو في النهاية السعر ده ما دام هو سعر موازي، هو إلى حد كبير بعكس الندرة، وكونه يعني فرق بين 3 و4 و5 ما مشكلة، ما قضية كبيرة. القضية أنه يعني مقارنة بفترة ما قبل الحرب، كويس، خاصة قبل الانقلاب عندما كان السوق الأسود على وشك الانتهاء، يعني حصل توحيد لسعر الصرف، لأنه السودان أعيد تأهيله وبقى في برنامج في آفاق لإعفاء الديون. فإنت لو قارنت سعر الصرف وقتها بسعر الصرف الآن، حتى ولو 3500 يعني ما 5000، برضو بديك فكرة واضحة جدا عن مستوى الانهيار اللي حصل للاقتصاد السوداني.
طيب الدكتور إبراهيم البدوي، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو تبنجا، السوداني اليوم وزي ما أنت شرحت بشكل واسع أنه بسبب هذه الحرب السودان وصل لوين. كان السودان بعد سقوط نظام البشير بثورة ديسمبر المجيدة كان عنده فرصة لإعادة الإعمار، فكيف يستطيع السودان أن يستعيد هذه الفرصة بعد وقت الحرب؟ وهل في طريقة لدى الآن؟
طبعا للأسف الشديد زي ما أنت ذكرتها ثورة ديسمبر المجيدة كانت هي الرافعة الأهم لانتباه العالم أنه في شعب شباب قدموا تضحيات كبيرة جدا عشان يتحرروا من نظام ديكتاتوري فاسد بيسموه يعني في الاقتصاد السياسي كليبتوكراتي اللي هو ده بيجمع ما بين الفساد والاستبداد، وقدموا تضحيات جسيمة جدا وتفاعل معها العالم كله، ودي أثرت على المجتمع التنمية الدولي. أنا بتذكر لما كنت في الوزارة أول مهمة لي مشيت واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي صندوق النقد الدولي، وفي سياق الاجتماعات دي قابلت بعض المسؤولين في الكونغرس. من ضمن المقابلات دي كانت مع الشباب اللي هم بيمثلوا يعني زي ما تقول المستشارين أو المساعدين لأعضاء الكونغرس. يعني أنا تفاجأت بمتابعتهم الدقيقة لتطورات اليوميات الثورة السودانية، وكانوا بيسألوني أسئلة مباشرة عن شخصيات معينة من الشباب اللي يعني كانوا ظاهرين في الاعتصام قدام القيادة وغيره. فالمسألة دي نبهت العالم وسهلت مهمة أنه إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية الدولي ومسألة إعفاء الديون. هل تعلم أنه ديون السودان كانت بتشكل تلت إجمالي الديون بالنسبة للدول الفقيرة المثقلة بالديون منذ تأسيس البرنامج ده سنة 96؟ يعني من 1996 لغاية 2020 لما نحن بدينا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبعدين مشينا اجتمعنا في باريس السيد رئيس الوزراء وأنا وزيرة الخارجية، مشينا اجتمعنا مع المسؤولين الفرنسيين بما فيهم الرئيس الفرنسي نفسه، كان الديون بتاعت السودان بتساوي تلت كل الديون اللي تم إعفاءها في إطار البرنامج ده، اللي هي حاجة بتاعت أكثر من 60 مليار دولار. لو كنت بتذكر أنا زمان كنت بقول للناس أنه يا جماعة نحن قاعدين في حفرة، محتبسين في حفرة عمقها 60 مليار دولار، ونحن لازم نطلع من الحفرة دي عشان نقدر نشوف الدنيا فيها شنو، عشان نقدر نخطط للمستقبل. وده كله كان متاح قدامنا، والسودان كان حيحصل على دعم للموازنة مباشرة أكثر من مليار دولار في السنة. ده عبارة عن منحة بالمناسبة، ما دين، بالإضافة لإعفاء الديون، بالإضافة للاستثمارات اللي ممكن تتدفق على السودان خاصة في القطاع الزراعي. ده الآن بقى صعب جدا على فكرة. الآن نحن عندنا غزة، المأساة الحاصلة في غزة، عندنا الحرب الأوكرانية، الناس محتاجين لمجهود كبير جدا عشان يقدروا يستقطبوا مساعدات تمكن من أنه مثلا يتم إعادة تأهيل البنية التحتية في السودان والعون الإنساني، في احتياجات إنسانية ضخمة جدا، فالمجهود كبير يعني صراحة.
شكرا للدكتور إبراهيم البدوي الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق في الحكومة الانتقالية على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار مع في راديو دبنجة. شكرا لك دكتور.
ألف شكر أستاذ كمال، شكرا لك، ومرة أخرى شكرا على الاستضافة،
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي بكرة الأحد وفي نفس الموعد مع الدكتور البدوي ومأساة السودان ومبادرة دول الرباعية أمريكا ومصر والسعودية والأمارات، وهل تستطيع هذه المبادرة أن تعبر بالسودان إلى السلام؟ الإجابة بكرة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية، المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بيها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم